بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: ولو كان به آفة من طرش أو خرس توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين. نعم، لو كان المدعى عليه فيه آفة أي مصاب بمرض أو مانع مثل الطرش الذي الشخص اللي يكون مصاب به لا يسمع، أو مصاب بالخرس الذي لا يتكلم، فكيف نعرف جواب المدعى عليه؟ يمكن أن يتوصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة، لأنه كما قلنا سابقا الأخرس تقوم الإشارة مقام كلامه. إذا كانت هذه الإشارة واضحة مفهمة تعطينا اليقين والعلم بما يريد، ونفهم منه المطلوب هل هو مقر أو منكر أو ناكل وما شابه ذلك، فإذا كانت إشارة تفيد هذه المعاني على نحو العلم واليقين فنأخذ بها ولا مانع من ذلك، لأن الأخرس إشارته تقوم مقام كلامه. ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكفي الواحد وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين. أما إذا انغلقت إشارته بمعنى أنها كانت مغلقة وليست مفهمة وليست واضحة، هو يؤشر لنا ولكن لا نفهم أي شيء منه مما يريد، هل هذه الإشارة أدل على الإقرار، على الإنكار، على النكول؟ لا نعلم، بحيث يحتاج إلى شخص مترجم يفسر لنا هذه الإشارات. والأخرس إشاراته لها علامات ودلائل، بعض المختصين يستطيع أن يفهم ماذا يريد من خلال هذه الإشارة، يسموه بالمترجم، يعني يفسر معاني الحركات. إذا احتاجين إلى مترجم، المصنف يقول لا يكفي أن يكون المترجم واحد حتى يفسر لنا تلك الإشارات، بل إنما يفتقر ويحتاج في الشهادة بإضافة مترجم آخر معه عدلا، حتى يكون المفسر والمترجم لإشارات الأخرس مترجمين اثنين عدلين. ما هو الوجه في ذلك؟ لماذا لا يكتفى بالمترجم الواحد ونحتاج إلى مترجمين عدلين اثنين؟ الجواب: لأن تفسيرهم وترجمتهم للإشارة تقوم مقام الشهادة، كأنهم يشهدون بكلام الأخرس عند القاضي. وإحنا نعرف أن الشهادة لا يكتفى بالشاهد الواحد، لأن هم من يفسرون علامات الأخرس ويقولون إنه يريد هكذا، إنه يقول هكذا، يعني جاي يشهدون على الأخرس بكلامه، والشهادة لابد فيها من ماذا؟ شاهدين عدلين. يعني هم ليس مجرد يخبرون، فلو كان مجرد إخبار كان يكفينا مترجم واحد، لأن المخبر الواحد يكفي فيه أنه نقبل واحد، أما هذا ليس إخبار، هذا إشهاد، كأنه يشهد أن الأخرس قال كذا. فلذلك المستفاد من الروايات أنه لابد من وجود مترجمين عدلين اثنين، لأن ذلك يقوم مقام الشهادة. نعم. مسائل تتعلق بالحكم على الغائب. المسألة الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا. بالنسبة للشخص الغائب الذي هو ليس حاضر في مجلس القضاء، تارة الشخص اللي ما يحضر مجلس القضاء سبب عدم حضوره كونه غير موجود في البلدة التي أقيم فيها مجلس القضاء لكونه مسافر، فهو غاب عن مجلس القضاء بسبب السفر، سواء كان مسافر لمسافة شرعية أو دون المسافة. نعم، فحينئذ هل يقضى عليه إذا المدعي دعا عليه بدعوى وقدم بينة لإثبات دعواه أم لا؟ ورد عندنا في الروايات إن الغائب يقضى عليه، اللي يغيب عن مجلس القضاء يقضى عليه مطلقا، سواء كان سبب عدم حضوره لمجلس القضاء كونه مسافر وغير موجود في البلدة، أو كان حاضرا في البلدة ولكنه مع ذلك لم يحضر لمجلس القضاء بعد استدعائه. نعم يقضى عليه مطلقا، هذا معنى الإطلاق. المصنف فسر الإطلاق سواء كان مسافرا أو حاضرا، يعني سواء كان غائب عن البلدة التي فيها مجلس القضاء أو كان حاضر في البلدة ولكن مع ذلك لم يحضر إلى الجلسة. هذا قول. طبعا مستند هذا القول هو ما استفيد من الروايات. نقرأ لكم مثلا رواية جميل ابن دراج، طبعا بعض الفقهاء يقرأها جميل ابن دراج وبعضهم يقرأها جميل ابن دراج حسب اختلاف القراءة، عن جماعة عنهما عليهما السلام. نعم. قال الغائب يقضى عليه. نعم، عن جماعة عنهما عليهما السلام. هاي طبعا رواية مرسلة، لأن من يروي عن جماعة؟ الجماعة احنا ما نعرفهم، فمرسلة. عنهما يعني الإمامين الصادقين الباقر أو الصادق عليهم السلام. نعم، هذا الترديد من الراوي، لأن الراوي يسمع من الإمام الباقر وعن الإمام الصادق، بس عنده يقين أنه سمع هذا الحديث، بس أحيانا ينسى من اللي سمع من الإمام الباقر فيقول عنهما. نعم، الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء. الحديث يبين أن الغائب يقضى عليه حتى إذا قامت البينة عليه من قبل المدعي، وإذا كان عنده أموال موجودة تباع أمواله وتقضى منه ديونه لو كانت الدعوة المقامة عليه ثبوت دين أو قرض في ذمته وهو غائب، لكن الغائب على حجته، يعني إذا جاء من غيبته وأبطل الدعوة أو جاء ببينة ثبت أنه المدعي ليس له حق نرجع الأموال إليه، ولكن المال من دفع للشخص اللي أقام البينة اللي هو المدعي إلا بكفيل، وهذا مر علينا المطلب. لماذا؟ لأن شنو فائدة الكفيل؟ لأنه إذا المدعي ما أرجع الأموال عند رجوع الغائب، هذا الكفيل هو يتحمل تعويض المال والدفع بدل عنه. وقيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم. هذا القول هو الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، قال إنه يشترط في القضاء على الحاضر ليس مطلقا، يعني إذا هو كان حاضر في البلدة القاضي لا يقضي عليه مطلقا لمجرد عدم حضوره للجلسة، إلا إذا كان عدم حضوره بسبب وجود تعذر لحضوره لمجلس الحكم. يعني القاضي إذا كان يعلم أنه هو حاضر في البلدة ولكن اليوم ما يستطيع الحضور لا يحكم عليه مباشرة، ينتظر لليوم الذي بعده أو الذي بعده، لأن نعم إلا إذا علم القاضي أنه لا يحضر لمجلس الحكم لأنه قد تعذر حضوره بأكثر من مرة، ثم بعد ذلك ماذا يقضي عليه. لماذا الشيخ الطوسي ذكر هذا المورد أنه يعتبر في الحاضر تعذر حضور عن مجلس الحكم؟ قيل نعم اقتصارا على ما خالف الأصل على المتيقن الذي هو محل الضرورة. يعني إحنا عندنا الأصل أنه ما نحكم على الشخص إلا إذا حضر مجلس القضاء وسمعنا دعوة وسمعنا الرد والجواب على الدعوة المقامة ضده، ثم بعد ذلك إذا ما عنده بينة أو ثبت الحق عليه ثم بعد ذلك الحاكم يقضي عليه، هذا الأصل. أما أن الشخص غير غائب عن مجلس القضاء ولا نسمع رده وجوابه وحجته ومع ذلك نقضي عليه، هذا خلاف الأصل. نعم خرجنا بالأصل لأنه ورد روايات في ذلك، فهاي الرواية خرجت عن الأصل. والقدر المتيقن اللي يفهم من هذه الرواية هو أنه فقط اللي نستطيع أن نقضي عليه لو كان غائبا وهو حاضر في البلدة فقط في مورد تعذر حضوره، يعني أرسل إليه القاضي مرة مرتين ثلاث لم يأتي. القاضي بعد عرف أنه هذا متعذر حضوره يقضى عليه. أما إذا كنا نعلم أنه موجود في البلدة واليوم ما حضر لعل غدا يحضر، القاضي لا يتسرع في القضاء عليه، فنقتصر فيما خالف الأصل على المتيقن اللي هو محل الضرورة. نعم، لكن هذا المقولة أيضا أجاب عنها بعض الفقهاء أنه الأصل مقطوع بالنص، يعني بعد لا مجال للذهاب للأصل أو فيما خالف الأصل مع ورود النص، لأن الرواية والنص ذكرت أن الغائب يقضى عليه مطلقا، ما قيدت تعذر حضوره أو عدم حضوره، فلا يصار الأمر للأصل العملي بالاختصار على القدر المتيقن مع وجود النص والرواية، والنص والرواية مطلقا ما مقيدة حضوره لتعذر أو عدم تعذر. نعم. المسألة الثانية، يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود. نعم، بالنسبة للشخص الغائب عن مجلس القضاء، إذا كانت الدعوة المقامة عليه من قبل المدعي تارة تكون هي حق من حقوق الناس مثل البيع، الشراء، العقود، النكاح، الطلاق مثلا، وكذلك مسألة الجنايات، القصاص، أي حقوق الناس. نعم، وكالديون والعقود، بل حتى باقي الإيقاعات والأحكام، نعم، فكلها يقضى عليه لأنها ماذا؟ مبنية على الاحتياط، فلا بد أن المدعي عندما يثبت دعواه احتياطا لأخذ حقه نقضي له حتى ولو كان المدعى عليه غائبا. ولا يقضى في حقوق الله كالزنا واللواط، لأنها مبنية على التخفيف. نعم، لا يقضى في بعض الحقوق اللي هي حقوق لله، مثل شخص يدعي على امرأة بالزنا وهي غير حاضرة ويأتينا بأربع شهود، أو شخص يدعي على أن زيد زنا ويأتينا بأربع شهود يشهدون على الزنا، الحاكم ما يصدر حكم ماذا؟ بوجوب الرجم أو الجلد على هذا الشخص الذي أقيمت عليه دعوة الزنا. وكذلك لو جاء لنا بشهود يثبتون أنه زيد ارتكب اللواط والعياذ بالله، نعم، القاضي كذلك لا يصدر الحكم بوجوب الحد اللي يترتب على الزنا واللواط. لماذا؟ لأن حقوق الله مبنية على التخفيف. لهذا سابقا احنا قرأنا قاعدة استفادوها الفقهاء من الروايات، إن الحدود تدرأ بالشبهات، يعني أي شبهة توجب لنا الظن بعدم ثبوت الحد نتوقف فيها ولا نقيم الحد لأجل ذلك. وهنا الشبهة يكفي احتمال أن الغائب له حجة، فشنو الشبهة هنا اللي توقف الحد؟ إن الشخص المدعى عليه الذي يراد أن يقام عليه الحد غائب غير موجود، ويكفي احتمال أن هذا الغائب إلى دليل وحجة، ولو جاء لنا لرد هذه الدعوة ولكذبها وحجته لعله تفسد هذه الدعوة المقامة ضده، هذا كافي. هذه الشبهة احتمال أن الغائب عند دليل هي توقف إجراء الحد عليه، لأن حقوق الله مبنية على التخفيف، يعني الشارع لا يريد أن يقيمها على الناس حتى ما يلزم منهم العسر أو التضرر. ولو اشتمل الحكم على الحقين، لأن احنا سابقا أيضا ذكرنا الحقوق ثلاثة أقسام، حقوق الله، حقوق الناس، الحقوق المشتركة. مثلا عندنا حق السرقة هو حق مشترك بين حق الله اللي هو قطع اليد عندما الشخص يسرق، وبين حق الناس من جهة التعويض للأموال المسروقة، فهذا حق مشترك. لو اشتمل الحكم يعني المدعى به على الحقين، حق الله تعالى وحق الناس، قضي بما يختص الناس كالسرقة، ويقضى بالغرم وفي القضاء بالقطع تردد. يعني شخص قدم دعوة أن زيد سرق أمواله، وجاب لنا شهود عدول اثنين شهدوا على الدعوة وثبت السرقة على زيد. حق السرقة مشترك بين حق الله تعالى وحق الناس، حق الناس نقضي له به اللي هو ماذا؟ القضاء بالغرامة، يعني نحكم بأنه يجب تغريم زيد السارق المال الذي ماذا؟ قد سرقه، فإذا كان موجود أمواله نأخذ من أمواله، لأن المفروض أن زيد هو ترى غائب، لأن هذا حق آدمي، فنحكم به دون القطع، لكن لا يحكم القاضي بصدور حكم بقطع يد زيد، إذا سرق مثلا أكثر من ربع دينار ذهبي. لماذا؟ لأن حد القطع هذا حد لله، لأن السارق تقطع يده لحد من حدود الله. فالسرقة اللي تثبت من جهة قيام البين على الغائب نقضي بما يختص حقوق الناس كالغرام البالية للمهل المسروق، ولكن لا نقضي بحق الله وصدور الحكم بقطع يده لأنه قد سرق. ولكن في القضاء بالقطع باليد أيضا تردد. مش هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول يقول كما ذكرنا يحكم بالقطع والغرامة كلاهما معا. إن غرم زيد ونأخذ من أموال الموجودة بمقدار المال المسروق ويصدر الحاكم حكم بقطع يده عندما يمكن الظفر والحصول عليه. إذا أمكننا أن نظفر بزيد بعد قدومه ورجوعه من غيبته مباشرة نقيم الحكم عليه بقطع اليد. لماذا؟ قالوا لأن الغرامة والقطع كلاهما معلولان لعلة واحدة وهي إقامة البينة. فالبينة عندما تقام ثبت الدعوة، والدعوة إذا ثبتت لابد يقام بها الغرامة للمال المسروق وقطع اليد. فهما أي القطع والغرامة معلولان لعلة واحدة وهي إقامة البينة، ولا وجه للتبعيض بين أحدهما دون الآخر. لماذا نقيم الغرامة دون القطع مع أنهما كلاهما معلولان لعلة واحدة وهي البينة؟ فإذا لا وجه للتبعيض أو اختيار وثبوت أحدهما دون الآخر. هذا القول الأول اللي يقول أنه يقام ماذا الحقين معا، القطع والغرامة. نعم. القول الثاني يقول إن الغرامة تقام كونها حق من حقوق الناس، أما الحد فلا يصدر الحكم به ولا يقام. لماذا؟ لأنه حد من حدود الله، وحدود الله مبنية على التخفيف وتدرأ بالشبهات، ويكفي احتمال إن الغائب له حجة لو جاء بها وأقدمها لماذا لرد أو كذب دعوة السرقة. هاي الشبهة كافي لأن تدرأ الحد عنه فنوقف العمل بها. وحقوق الله لا تثبت لماذا؟ لأنها مبنية على التخفيف وتدرأ الحدود بالشبهات. بين هذين القولين المصنف تردد. نعم. طبعا يبقى شيء انه اصحاب القول الثاني اللي قالوا الحد القطع لا يقام، كيف يجاوبون على ما استدل به اصحاب القول الاول من ان الغرامة والقطع كلاهما معلولان لعلة واحدة؟ اجابوا عنه، قالوا انهما المعلولان احدهما يتخلف لمانع من الحكم. يعني أجيب عن المعلولات بأن أحدهما تخلف لوجود مانع من الحكم، لا مانع أنه قد يكونون شيئين معلولين لعلة واحدة، لكن مع ذلك أحد المعلولات تقع والآخر لا يقع، لأن ما عندنا ملازمة أنه لابد كلا المعلولان يقعان. المعلول الأول هو منه القطع الغرامة تقع لأن هذا حق من حقوق الناس، ودلت الروايات أن الغائب يقضى عليه ويؤخذ من أمواله فتقع لأن دل الدليل عليها. أما الثاني المعلول الثاني اللي هو القطع لا يقع لوجود مانع يمنع من الحكم به، اللي هو ماذا؟ أن هذا حد من حدود الله، وحد الله يدرأ بالشبهة. فإذا نجيب عن المعلولان بأن أحدهما تخلف، اللي هو منه القطع، تخلف عن علته لوجود مانع من الحكم به، من كونه حد من حدود الله، وحدود الله تدرأ مبنية على التخفيف وتدرأ بالشبهات. نعم. هاي أولا. هاي لو سلمنا إنهما معلولان لعلة واحدة، هاي لو سلمنا. اثنين، الآن راح نشكك في المعلولان. أولا نقول إنه هذه ليست علة الحقيقية حتى تقول إن المعلولان لا يتخلفان عن علتهما، لأن هذه العلل هي ليست علة الحقيقية إنما علل اعتبارية الشارع أوجدها. وهذا قولك المعلولان لا يتخلفان عن علتهم الواحدة، هذا بالعلل الحقيقية التكوينية، مو بالأسباب الشرعية. الأسباب الشرعية يعبرون عنها الفقهاء هي قبيل من قبيل معرفات الحكم. يعني إحنا نريد نعرف شنو سبب الحكم، من يعرفنا بالحكم، نقول هكذا القطع، نقول الغرامة، هاي مو علل، هاي أسباب يعبرون عنها في علم أصول الفقه معرفات الأحكام. فإذا هذه ليست علل حقيقية حتى نقول يستحيل فيها التخلف، إنما هي من قبيل معرفات الأحكام وأسباب فقط، وهي اعتبارية جعلية قد اعتبرها وجعلها الشارع، ولا مانع من أن الشارع يمضي سببا دون السبب الآخر، لأن هذا أمر من قبيل الحكم والجعل وهو بيده. نعم. فبين هذين القولين المصنف تردد وتوقف. نعم. المسألة الثالثة، لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل ولا بينه، ففي الإلزام تردد. بمعنى لو كان شخص صاحب حق كما لو كان دائن إلى أموال على خالد، وخالد مديون له، الدائن صاحب الحق غائب ما موجود في البلدة، ولكن عنده وكيل حاضر موجود في البلدة هو يقوم بأعماله وهو يستوفي له ويجمع له ديونه. فالوكيل قدم دعوة عند الحاكم وثبت أنه موكله زيد يطلب خالد دين، وخالد مشغول ذمته لموكله، وجاء لنا ببينة، وكيل صاحب الحق جاء بعد أن أقام البينة على حقه، على حق موكله، ثبت الدين في ذمة خالد. فبالتالي القاضي أصدر حكم أنه ماذا يلزم على خالد المديون أن يسدد الدين لوكيل صاحب الحق بعد إقامة البينة بثبوت دعوى الدين عليه. فطالب الوكيل الغريم أن يدفع له مقدار الدين، فادعى الغريم الآخر اللي هو المدعى عليه المديون، شدعى قال أنا سلمت الدين ودفعت المال إلى موكلك، يعني المن إلى زيد اللي قد وكلك. نعم. وهذه الدعوة التي ادعاها الغريم لا بينة له في إثباتها، يعني فقط ادعى هاي الدعوة، قال أنا دفعت المال وسلمت إلى الموكل، لكن ما عندي شهود عدول يشهدون لي بذلك. يأتي السؤال، هل نلزم المدعى عليه بدفع المال أو نقبل دعواه لاحتمال أنه هو فعلا سلم المال للموكل ولا نلزمه بعدم المال؟ في الإلزام له بالتسليم ومطالبته بالحق أو عدم الإلزام تردد. ما هو منشأ التردد؟ المصنف بين منشأ التردد في عبارته، قال بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء وبين الحكم وإلغاء دعواه، لأن التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء. بين الوقوف في الحكم، هذا القول الأول، منشأ التردد للقول الأول، يقول إنه نتوقف في الحكم ولا نلزم الغريم بدفع المال ولا نطالبه بالحق لاحتمال أنه قد أدى المال، لأن هو جاي يدعي أنه دفع المال لمن؟ إلى الموكل، وإذا كان قد أدى المال لصاحب الحق فبعد ذمته ماذا؟ غير مشغولة. نعم، ننتظر لمن؟ إلى أن يأتي نفس الموكل لكي ماذا؟ يثبت أنه لم يستلم المال، لأن الوكيل غاية ما ادعاه ادعاه أنه موكله له حق في ذمة هذا الغريم ويجب عليه أنه يكون ملزم بدفعه. والغريم شيء ماذا يدعي؟ أنه أنا أولا أنا أعترف أنه أكو دين، لكن أنا سلمت الدين للموكل، ننتظر قدوم الموكل لأنه غائب. هذا القول الأول. القول الثاني أنه بين الحكم وإلغاء دعوة، يعني نحكم على الغريم ونلزمه بالحق ويدفع المال ونلغي دعواه، لأن هاي دعواه اللي يدعي بيها أنه دفع المال إلى الموكل ما إلها بينة لإثباتها. ولو قلنا أن مجرد دعواه توقف الحكم، هذا معناه راح يتعذر علينا طلب الحقوق بالوكلاء، لأن لو أردنا المطالبة بالحق بمجرد الدعوة بالتسليم إلى صاحب الحق، هذا بعد راح يؤدي إلى تعذر استيفاء الحقوق بالوكيل. يعني مجرد شخص وكيل يجي يدعي أن موكله له حق وذاك الشخص الآخر مجرد يدعي أنه أنا سلمت للموكل ويتوقف الحكم، بعد راح يتعذر علينا استيفاء الحقوق عن طريق الوكلاء، لأن أي وكيل يريد يستوفي حقوق موكله فقط الغريم والمدعى عليه يدعي التسليم يتوقف الحكم، وهذا راح يؤدي ماذا؟ إلى انتفاء فائدة الوكالة. لو ردنا مطالبة بالحق بمجرد دعوة تسليم لصاحب الحق، هذا يؤدي إلى تعذر استيفاء الحقوق بالوكيل، لأن كل غريم ربما يدعي التسليم فيتوقف الحق، وهذا هذا التالي باطل، لأنه راح يؤدي ماذا؟ لانتفاء فائدة الوكالة. فبالتالي نقول يجب على الغريم التسليم إلى الوكيل. بين هذين القولين حصل تردد، المصنف ما هو رأيه؟ قال والأول أشبه. من الأول؟ الإلزام بدفع المال هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. لماذا؟ لأنه دفع عدم دفع الحق أمرا متيقن ومقطوع به شرعا، وقد قام به من بالبينة الوكيل من ادعى أن هذا الغريم ما دفع الأموال لموكله، جاب لنا بينة وثبت دعواه بمن بالدليل الشرعي، والبينة أفادت الاطمئنان والعلم بذلك. فإذا أصبح عندنا مقطوع أنه لم يدفع المال وأنه يوجد دين في ذمته، نعم يوجد دين في ذمته، يبقى ماذا؟ الشخص المدعى عليه الغريم يدعي أنه ماذا؟ قد سلمه إلى الموكل، هذا مشكوك، ما عنده بينة يثبت هاي الدعوة، هذا مشكوك، والمشكوك لا ماذا؟ لا يحكم على المقطوع به. نعم نعم يعني توقف لا نحكم إلا أن ننتظر الغائب يعود ونسأله هل فعلا قد سدد لك المال أم لا، يعني الحاكم يتوقف ما يصدر حكم، لأن الحاكم إذا صدر حكم يعني راح نأخذ الأموال من الغريم. نعم. فبالتالي المطالبة بالحق ثابت ظاهرة لثبوت الوكالة وثبوت الدعوة بالبينة، وغاية الأمر هذا الشخص الغريم يدعي أنه سلم للموكل، هذا أمر مشكوك ما ثابت لأنه ما ثبت دعوة بالبينة، والأمر المقطوع اليقيني لا يتوقف بالمشكوك، فلهذا نمضي الوكالة ونطالب بمن بالدفع. هاي أولا. ثانيا الأصل خلاف ما يدعيه الغريم، يعني الغريم مش يدعي أنه يوجد دين لكن سلمت إلمه للموكل، لو شكينا أنه سلم للموكل أو لم يسلم مقتضى الاستصحاب نستصحب اليقين السابق اللي هو عدم الأداء، فإذا قوله مخالف للأصل. فإذا مع ذلك المصنف قال الأول اللي هو الإلزام بالدفع هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. نعم. المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف، والبحث فيه في أمور ثلاث. أولا أريد نتكلم في اليمين، قال ولا يستحلف أحدا إلا بالله، لا يستحلف أحدا في الموارد اللي يكون فيها يمين ونطلب اليمين لا يكون الحلف إلا بالله. لماذا؟ لأن ورد عندنا روايات كثيرة دلت على هذا، لا تحلفوا إلا بالله وليس لخلقه أن يقسموا إلا به، فهذا شيء يدل على أن الحلف واليمين في مجلس القضاء في موارد اليمين لا يكون إلا بالله تعالى. هذا لا يستحلف أحد أما لوجوب حق أو إسقاط حق إلا بالله تعالى، ولو كان كافرا، يعني ولو كان المحلف الذي يراد أن يحلف هو كافر، لأنه ورد عندنا في الروايات ذلك، مثل رواية الحلبي التي يرويها عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن أهل الملل من اليهود والنصارى والمجوس لا يحلفون إلا بالله، فهذا شيء يدل حتى الكافر الكتابي لابد أن يحلف بالله، بل الفقهاء ذكروا أنه حتى الكافر المنكر لوجود الله والعياذ بالله هذا أيضا يحلف بالله. لكن يبقى السؤال، إذا هو كان كافر ما يؤمن بوجود الله كيف نحلفه بالله؟ نعم، ذكرت الروايات أنه ليزداد إثما ويستوجب عقابا، يعني هو يحلف بالله بس هو ما يؤمن بالله، بس هذا يزيد عقوبة ويزيد إثم. فقال ولو كان المحلف كافرا. نعم. وقيل لا يقتصر في المجوس على لفظ الجلالة، لأنه يسمي النور إلها، بل يضم إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال. بالنسبة للمجوسي اللي يتبع الديانة المجوسية اللي هي نوع من أنواع الديانات القديمة الفارسية، لا يقتصر في تحليف الشخص المجوسي على أنه يقول له يقال له احلف بالله، لأن بعض المجوس عندهم إيمان بأن الآلهة متعددة، إله النور وإله الظلمة، لأنه يسمي النور إلها، فإذا قلت له احلف بالله لعله يحلف بإله النور اللي هو يعتقد به. نعم، فبالتالي لابد إحنا نتأكد أنه يكون حلف بالله وليس حلف بإله آخر، فلذلك لا نكتفي بتحليفه أنه يحلف ويقول والله فقط، لأنه قد يكون قاصد إله النور، فيكون اليمين حينئذ بغير الله عز وجل ولا يكون حالفا بالله، بل نضم إلى لفظة الله الشريفة ما يزيل الاحتمال، كأن يحلف ويقول والله خالق كل شيء واللي يخلق كل شيء هو خصوص الله عز وجل، أو يقول والله القادر على كل شيء، أو يقول والله الخالق الظلمة والنور وهكذا. فبهذا رح يزول الاحتمال وينحصر الحلف بالله عز وجل في ذلك. ولا يجوز الإحلاف بغير اسماء الله سبحانه كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرفة. في مجلس القضاء والحكم القاضي ما يصح منه يحلف بالكتب المنزلة، يعني يقول لليهودي قل والتوراة، للنصارى قل والإنجيل مثلا وهكذا، هذا لا يحلف بالكتب المنزلة ولا بالرسل المعظمة، مثلا يهودي يقول له احلف وموسى، والنصراني يقول له احلف وعيسى، لا يحلف بذلك. وكذلك لا يحلف بالأماكن المشرفة، مثل المسلم الذي يقال له احلف والكعبة المشرفة أو بيت الله الحرام، هذا لا يحلف به، لأن هذا كل حلف بغير الله تعالى. وإحنا كما قلنا الروايات أكدت أنه لا تحلف إلا بالله، وليس لخلقه أن يقسم إلا به في رواية أخرى. فلذلك في مجلس القضاء ما يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه وتعالى، سواء ولو كان هذا المحلف به هو من المقدسات كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرفة. نعم، ولو رأى الحاكم. هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.